بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا الدرس في مقدمة درس الاعتقاد فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وأحببت أن أقدم هذه المقدمة، مقدمة الأصول في معرفة صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه المقدمة تنضوي تحتها ثلاثة أصول كبرى: الأصل الأول قطعي التنزيه، والأصل الثاني قطعي الإثبات، والأصل الثالث مسائل في اللغة والعقل فيما له صلة بمقدمتنا هذه في معرفة الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته سبحانه. الأصل الأول وهو قطعي التنزيه، وهذا هو الأصل الأول الكبير، وقد فضلت أن أبدأ بقطعي التنزيه تيمنا بالكتاب العزيز في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقدم التنزيه، ثم أعقب بعد ذلك بقطعي الإثبات وهو السميع البصير. نقول إن الأصل الكبير الأول وهو قطعي التنزيه تنضوي تحته أربعة قطعيات: أولا قطعي التنزيه بنفي الشريك، ثانيا عدم قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، وثالثا أن ما يهم الشريك يكون من باب الاشتراك اللفظي وليس الاشتراك المعنوي، الرابع بطلان تسلسل حوادث لا بداية لها. وأبدأ بأولا فيما هو مندرج تحت قطعي التنزيه، وأول ما أبدأ به هو قطعي التنزيه بنفي الشريك. هذا أمر لا حاجة لتكثير النقول فيه، التي تنفي الشريك عن الله عز وجل فهي معلومة من الدين بالضرورة في الكتاب والسنة، ولكن من باب التيمن بالكتاب العزيز أذكر شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الباب في قطعي نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكل يوم يصلي فيه المسلم خمس صلوات في تشهده يصدع بعقيدته وإيمانه بربه بنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أنه لا أحد يشارك الله تعالى في ذات ولا في صفة ولا في فعل، وهذا معنى قطعي التنزيه، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مخلوقاته. نأتي إلى مناقشة القول بأن الله عز وجل إذا اتصف بالحياة أو بالملك أو بالعلم أو بالوجود أو بالرحمة أو بالغضب أو بالرضا، فإن هذا يعني بحسب زعمهم الباطل أن هناك معنى مشترك لله سبحانه وتعالى وهو موجود أيضا في مخلوقاته من البشر من الملك والعلم والحياة. فإذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالحياة أي الحي القيوم، أو بالوجود أو بالعلم أو بالرحمة أو بالغضب أو بالرضا، فهذا يعني أن هناك معنى مشترك بين الله سبحانه وتعالى وخلقه في هذا الموضوع. يتوهم ذلك بعضهم فيما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتوهم من توهم بأن هناك معنى مشترك في الرأفة والرحمة والغضب والرضا والحياة والعلم والحلم والملك بين الخالق سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته من البشر الذين يمكن أن يتصفوا بهذه الصفات، لكن الفرق بالكيف مع وجود حقيقة مشتركة. فنحن نقول إذا علمت أن الله تعالى لا شريك له سبحانه وتعالى في الصفة ولا بأي جزء من هذه الصفة، علمت توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته بحق، ونفيت عنه سبحانه وتعالى الشريك في الحقيقة، لأن الاشتراك في الحقيقة يعني أن الحقيقة واحدة وهي في الله سبحانه وتعالى وفي الإنسان، لكن هناك اختلافا في الكيفية، قد تكون بحسب زعمهم بالكثرة إذا كانوا يقولون بالنسبية هذه. فلذلك نحن نقول إن هذه الصفات لله عز وجل من رحمة وعلم، وفي جميع الصفات لله سبحانه وتعالى لا شريك لله فيها أبدا، ولا يمكن أن يكون لأي مخلوق من المخلوقات بينه وبين الله حقيقة مشتركة في أي معنى من المعاني. لماذا؟ لأننا نقول إن صفات الله عز وجل قائمة بذات الله عز وجل، وصفات الإنسان مقيدة بذات الإنسان، فنقول رحمة الإنسان وعلم الإنسان ورحمة زيد ورحمة الأم بولدها ورحمة الحيوان كذلك بولدها كذلك. فنحن نقول إن هذه الرحمة هي مضافة إلى ذات مشخصة، فلان وفلان وفلان، فلان من الناس أو علان من الحيوان أو علان من الحيوان وفلان وفلان من الإنسان. وبالتالي ما ذكر من الرحمة والحياة للبشر أو للحيوان إنما هو مضاف إلى تلك الذات، ومعلوم أن الذات قائمة بها مجموعة صفات. والفرق بين رحمة الإنسان زيد ورحمة الأم فلانة بولدها كالفرق بين رحمة الله في الفرق بين رحمة الله وحياة الله كالفرق بين ذات الله وذات الإنسان. فالفرق بين الصفات في المخلوقات والفرق بين صفات الله عز وجل كالفرق بين ذات الله وذات الإنسان. وقد نبه الكتاب العزيز على أن الله تعالى لا يشترك مع عباده في الحقيقة في أي صفة من صفاته، وأن المخلوقات مباينة في صفاتها لله تعالى، فنبه على اعتقاد المشركين الضال والفاسد بقوله وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون بينه وبين عباده قدر مشترك من المعنى، ولكن تكون الاختلافات بالكيفيات. فنقول إن رحمة الله وحياته ووجوده هي صفة لذاته، وكذلك رحمة الإنسان ووجود الإنسان وحياة الإنسان صفة لذات الإنسان، والفرق بين هذه الصفات التي هي للمخلوقات وبين صفات الله سبحانه وتعالى هو كالفرق بين الذات أي ذات الله عز وجل وذات المخلوقات الموجودة على وجه هذه البسيطة أو الملائكة في السماء. فلا يوجد أي معنى مشترك أو حقيقة مشتركة بين الله سبحانه وتعالى، بل إن رحمة المخلوقات مختلفة. فرحمة الأب بالولد تختلف عن رحمة الأم بالولد، ورحمة المعلم بالطالب تختلف عن رحمة أبويه به، فهذا اختلاف كيفيات. وكذلك هناك اختلاف في كيفية رحمة الدواب بولدها، فهنا اختلاف كيفية. فإذا قلنا إن اختلاف الرحمة بين الدواب وأولادها وبين الإنسان وأولاده هو اختلاف في الكيفية، وربما نحن لا نعلم حقيقة رحمة الحيوان بولدها، ممكن أن نرى الآثار لكن الشعور بالرحمة في قلب الحيوان نحن لا نعلمه، فعليه إن تفويض الكيف في الرحمة مع اعتقاد الاشتراك في الحقيقة قول باطل جملة وتفصيلا. فنقول إن رحمة الله تعالى في معناها مباينة، أي لا يوجد أي قدر من الشركة بين الله ومخلوقاته في معنى الرحمة. كذلك نقول في الحياة، فالحياة في الإنسان نمو وتكاثر وإحساس، وكلها مكتسبة يهبها الله سبحانه وتعالى. أما صفات الله تعالى جميعا فهي صفات ذاتية واجبة الوجود، فعدل الله وعلمه وحياته وحلمه وجميع صفاته هي صفات واجبة الوجود قائمة بالذات الواجبة الوجود وهي ذات الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن ما ورد من مثل هذه الصفة كالحياة والوجود والعلم إنما هي لفظ مشترك لكن المعنى مختلف. يعني نحن ننفي أن يكون هناك معنى مشترك بين الله ومخلوقاته، حقيقة مشتركة بين الله ومخلوقاته. طيب فماذا نقول عما ورد في كتاب الله عز وجل من وصف الناس بالرحمة والعلم والحلم والملك؟ نحن نقول إن ما جاء من هذه الألفاظ بين الإنسان وأفراد الإنسان وما جاء في الله سبحانه وتعالى فهو من المشترك اللفظي، أي اتحد اللفظ في العلم والرحمة والحياة ولكن اختلف المعنى. كما نقول في العين تطلق على العضو الذي يبصر في جسم الإنسان، ونقول العين على عين الماء، ونقول العين التي هي أحد حروف الهجاء، ونقول العين بمعنى الجاسوس، والعين بمعنى الذهب. فاللفظ واحد ولكن المعاني متعددة. فعندئذ نقول إن ما جاء في الكتاب العزيز من وصف الغلام بأنه حليم ووصف الله عز وجل بأنه حليم، فعندئذ نقول إن المعنى مختلف تماما في حلم الله عن حلم الغلام، وبين رحمة الله وبين رحمة الملائكة والمخلوقات. الرحمة المضافة لله عز وجل تستمد الفرق بينها وبين رحمة المخلوقات من ذات الله عز وجل التي هي مباينة لذوات جميع المخلوقات. لذلك نحن نقول إن قطعية التنزيه يعني أنه لا يوجد معنى مشترك بين الله ومخلوقاته، أو حقيقة مشتركة بين الله وبين مخلوقاته، وما جاء في الكتاب العزيز إنما هو ألفاظ من باب المشترك اللفظي الذي اتحد في إطلاق الملك على الله وإطلاق الملك على طالوت، ولكن المعنى مختلف تماما. إذن يجب القطع في كل ما هو له وصف بالله سبحانه وتعالى، أنه لابد أن يقطع بأنه لا توجد حقيقة مشتركة مع الله سبحانه وتعالى يشترك فيها مع مخلوقاته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعندما تنفي أن الله تعالى ليس له مثل في الرحمة، طيب لو افترضنا وجود جزء من الرحمة في المعنى مشترك بين الله ومخلوقاته، إذن هذا الجزء سيكون مثلا، والآية قاطعة بنفي المثل. فلذلك لما قلنا ليس كمثله شيء هي آية محكمة تنفي المثل وتقضي بعدم التشابه. لو افترضنا أن هناك من يقول إن هناك حقيقة مشتركة لكن مثلا الكيفيات مختلفة، نحن نقول إن المثل يقضي بأنه لا يوجد لله مثل في أي مخلوق، ولذلك الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة المخلوقات في أي جزء من معنى، فليس المعنى القائم بذات الإنسان من الحياة كالمعنى القائم بذات الله عز وجل، والعلاقة بينهما التباين. التباين أي لا اشتراك في المعنى بالمرة، بل هما دائرتان منفصلتان لا تلتقي إحداهما مع الأخرى. أما لو قال بأن هناك قدر مشترك فهو إما أن يكون عموم وخصوص وجهي بمعنى جزء مشترك، ثم ينفرد الإنسان بصفة والله ينفرد بصفة أخرى مع وجود هذا القدر المشترك، وهذا القدر المشترك ينفيه الله سبحانه وتعالى بقوله لا شريك له، وينفيه الله سبحانه وتعالى بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وينفيه الله تعالى بقوله وجعل له من عباده جزءا. قطعيات الشريعة تقضي بأنه لا يوجد أي اشتراك في المعنى بين الله ومخلوقاته. قد يقول أحدهم هو من باب العموم والخصوص المطلق، كما لو كانت دائرة رحمة الله أكبر ولكن دائرة رحمة الإنسان أصغر فهي محتوى في الأكبر، فنقول أيضا إن هذا المعنى باطل. وإما أن تكون التساوي، وبالتالي أن يكون معنى كلمة رحمة الله تساوي معنى رحمة الإنسان، وهذا معلوم بالبطلان. لكن الذين يعني يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني يستخدمونها أحيانا بنفي المساواة، بنفي المساواة. نحن نقول لا، الآية لا تنفي المساواة فقط، بل تنفي أن يكون هناك أي جزء له مثل في الله عز وجل وله مثل في المخلوق، وبالتالي لابد أن تكون المعاني متباينة. فمن قال إن هناك حقيقة مشتركة بين الله ومخلوقاته، أي معنى مشترك بين الله ومخلوقاته، فهذا يقول بوجود مثل. إذن تحققت هنا المثلية، تحققت هنا المثلية. لكن يغلب على من يقول هذا أنه يقول بنفي المساواة. نحن نقول ننفي المساواة وننفي أن يكون هناك أي اشتراك في المعنى، سواء كان من باب العموم والخصوص الوجه كدائرتين متقاطعتين في جزء منهما، أو أن يكون هناك عموم وخصوص مطلق كأن تكون دائرة رحمة الله أوسع ودائرة رحمة الإنسان صغيرة في داخل هذه الدائرة الأوسع، فتكون هذه الدائرة الصغرى هي مثل مشتركة مع الله، والتقاطع كما يرسم في الدائرتين بالتقاطع بينهما أيضا هذا يكون مثلا، والله عز وجل نفى المثل عنه سبحانه وتعالى وأنه لا مثل في مخلوقاته. فلو صح هذا القول بوجود ولو قدر مثل، لكان من قال وحياة أبي يحلف بقدر مشترك بينه وبين الله عز وجل، وبالتالي لا شرك فيه لأنه سيحلف بقدر مشترك، أو قال والقدر المشترك بين حياة الله وحياة أبي. إذن نحن نقول إن هذا المعنى فاسد ولا يصح، وعليه نسلم بأن قطعية التنزيه أن ننفي الشريك عن الله عز وجل في كل صفاته، لا يوجد أي حقيقة بمعنى لا يوجد أي معنى مشترك بين الله ومخلوقاته، لا في ذات ولا في صفة ولا في فعل. وهذا هو التوحيد، وهذا معنى التوحيد، أنك تنفي المثل عن الله سبحانه وتعالى ولو بأدنى جزء، ولو بأدنى جزء. وقال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزء، وبالتالي هذا الجزء أيضا باطل ولا يوجد أي اشتراك في المعنى بين الله ومخلوقاته. فنحن ننزه الله تعالى عن الشريك، والآيات صادحة وصادعة بأنه لا شريك لله عز وجل. فالله عز وجل نزه نفسه عن الشريك، وسواء كان ذلك في الذات أم في الصفات أم في الأفعال. واعتقاد الشريك في أي جزء هو اعتقاد جزء من المثل، لذلك نقول في قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي لا يوجد أي مثل، أي مثل مهما ضأل ومهما قل، والله منزه عن الكم أصلا، لكننا من باب التوضيح للمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مثل بين الله وبين مخلوقاته. فمن زعم التشابه في الحقيقة فهو اعتقد أن الحقيقة في المخلوق كالحقيقة في الله عز وجل، ومن ثم هنا يكون قد اعتقد الشريك في المعنى. والله تعالى يقول لا شريك له حتى في هذا الجزء من المعنى، لا شريك لله سبحانه وتعالى. إذن نحن نقول في هذا الأمر وما يتعلق به، إن هذا الشخص الذي نظر إلى أن الكلام القرآني نزل بلغة العرب، ولغة العرب، لغة العرب إذا قلت رحمة فهي واحدة في الله وخلقه، نحن نقول كما سيأتي إن بيان صفات الله عز وجل هو شرعي وليس لغويا كما سيأتي فيما بعد. فإذا قلنا رحمة الله وحياة الله، نؤكد على أن المضاف إليه هو قيد في المضاف، ولا يعرف المضاف إلا بمعرفة المضاف إليه، وهذا ما يقتضيه المركب الإضافي. عندما نقول رحمة الله، عندما نقول حياة الله وهكذا، ومعنى ذلك أن تلك الصفة المضافة لله عز وجل مقيدة بذاته، والذات لا تشبه الذوات ولا هي معطلة عن الصفات كما بينا في التوحيد. يسأل أحدهم إذن كيف نعرف هذه الصفة، ماهية الرحمة، ماهية العدل، ماهية الحلم، ماهية العلم؟ نقول إن معرفة الله تعالى لا تكون بتصور الماهيات ولا بمعرفة حقيقة الذات ما هي، فهذا أمر لا يعلمه أحد، إنما يعلم ذات الله عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. وهذا لا يمكن أن يعلم من جهة وضع العرب في لغتهم، فالله عز وجل بين ذلك في كتابه، أن هؤلاء العرب لا يعرفون شيئا عن ربهم، في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هل هؤلاء الذين لا يفقهون حديثا علموا صفات الله باللغة؟ إذن الإحالة إلى اللغة لا يمكن أن تعرفنا بالله سبحانه وتعالى، أعني مجرد اللغة. هل هؤلاء الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، فماذا عرفوا من كلمة الرحمن؟ لم يعرفوا شيئا. فنحن نقول إن معرفة الله عز وجل لا تتوقف على اللغة، بل لا بد لها من البيان الشرعي، ونقتصر فيما ورد به البيان الشرعي. وأسماء الله توقيفية باتفاق، أي أنها لا بد أن تكون واردة على لسان الشارع، ولا يجوز اشتقاق أسماء لم ترد في الشرع. إذن لا يجوز لنا التعامل مع كلمة الرحمة والعلم مفردة حسب دلالة المعجم، بل الكلمة تؤدي إلى المراد الشرعي بحسب تركب الكلام وانضمام بعضه إلى بعض على نحو يؤدي فائدة، بحسب ما يعرف بمصطلح الإسناد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك من قطعيات التنزيه نأتي إلى ثانيا، وهو عدم قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، وهذا كله في باب التنزيه. فصفات الله أزلية، ولا يوصف الله تعالى بصفة حادثة بمعنى أنها كانت معدومة ثم حدثت له سبحانه وتعالى، لأن الصفة الحادثة إن كانت كمالا كما يعتقد الواصف لزم على الله النقص قبلها، لأنه لم يكن متصفا بهذه الصفة قبلها. وإن كانت نقصا فحاشاه أن يوصف بالنقص، وعلى فرض أنها ليست كمالا ولا نقصا فهي زيادة وعبث يتنزه الله سبحانه وتعالى عن هذا العبث. وبما أن المخلوقات جارية في وعاء الزمان والمكان واللغات والحروف والأصوات، وجميع المخلوقات حادثة، فلا يمكن عندئذ أن تكون المخلوقات صفة للأزلي وهو الله سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء ولا معه شيء سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن غيره كما جاء في حديث صحيح البخاري. إذن المخلوقات ليست صفة للخالق، الحوادث التي تحدث كانت معدومة ثم حدثت لا تكون صفة للبارئ عز وجل لأنها كانت معدومة، فصفة الله في العلو سبحانه وتعالى أنه متصف بالعلو قبل أن يخلق السماوات، ولما خلق السماوات لم يزدد في صفة العلو شيئا، ولو أهلك السماوات والأرض ومن فيهن لم ينقص من علوه شيئا. هذا ما نقوله في معنى أن صفات الله سبحانه وتعالى أزلية قديمة، أي لا بداية لها، كما يقول الإمام السفاريني في قوله: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. إذن جاء قال إن صفات الله عز وجل جميعا قديمة، وفي قوله أيضا: كلامه سبحانه قديم، أعيا الورى بالنص يا عليم. إذن فالإمام السفاريني الحنبلي يبين أن صفات الله عز وجل أزلية قديمة له سبحانه وتعالى، ليس منها شيء حادث، كلامه أزلي، علمه أزلي، استواؤه أزلي، كل صفة قائمة بذات الله عز وجل هي صفة أزلية، ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالحوادث، كذلك لا يوصف الله عز وجل بالأبعاد والأجزاء، فنحن ننفي عن الله عز وجل الأبعاد وتغير الأحوال، ولا خلاف بين أهل السنة جميعا في أن الله عز وجل منزه عن الأعضاء، منزه عن الأجزاء، منزه عن الأبعاد، لأن ذلك يعني أنه مفتقر في وجوده إلى هذه الأقانيم وهذه القطع وهذه الأجزاء. وما جاء من الكتاب في هذا كقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، وما إلى ذلك من مثل هذه الألفاظ، فيجب إثبات اللفظ وتفويض المعنى، ولا يجوز تفسير هذه الألفاظ بأنها أعيان أعضاء، أن الله مركب من عين ووجه وساق وقدم وأصابع على نحو ما ذهبت إليه الكرامية. فلذلك نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الحوادث، ونثبت النص كما جاءنا عن الله سبحانه وتعالى في عقيدتنا الإسلامية على الإقرار والإمرار، الإقرار بما جاء في النص، والإمرار بمعنى أننا لا نذهب في تتبع المتشابه لتفسيره، ذلك لأنه لا يعلم من جهة العقل ولا يعلم من جهة اللغة، فاللغة ليست حاكمة على صفات الله، ولغة امرئ القيس والشنفرة ليست كافية في معرفة الصفات، لأن معرفة الصفات شرعية وليست وضعية لغوية يجيء بها الشرع سبحانه وتعالى، فلما لم يخبرنا توقفنا وسكتنا. لذلك قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، ويقاس عليه المجيء معلوم، والنزول معلوم، وكل ما ثبت من هذا الوجه بأنه معلوم، أي ثابت لله سبحانه وتعالى. فكما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، كذلك المجيء معلوم، كذلك ما جاء الغضب معلوم، كذلك ما جاء الرضا معلوم، فهذه كلها معلومة، أي بمعنى أنها ثابتة لله سبحانه وتعالى. ثم قال: والكيف غير معقول، أي نحن لا نعقل هذا المعنى ولا ندري ما هو. ثم قال: والسؤال عنه بدعة وأمر بإخراج الرجل الذي سأل ذلك السؤال، لأنه تتبع المتشابه وهو ما لا يعلم إلا من جهة الشرع، والشرع لم يخبرنا بذلك ولا يعلم من جهة القياس، لأن الله تعالى ذاته واحدة لا يقاس عليها غيرها، وكذلك لم يخبرنا الشارع. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الاستواء، وسكت الصحابة، وسكت مالك، وسكت أحمد، فأولى أن يسكت غيرهم. فلذلك هذا ما يعرف بالتفويض، بمعنى أننا نثبت النص كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، وكذلك ما جاء في حديث النزول إلى السماء الدنيا معلوم، كذلك ما جاء في أن الله يجيء يوم القيامة هذا أيضا معلوم، وكلها معلومة. فلو كان معنى الاستواء معلوم لم يصدق على أن نقول كذلك المجيء معلوم والنزول معلوم، إنما يبين الإمام مالك أن هذا ثابت، لكنه لم يشرح المعنى للرجل وأمر بإخراجه، وقال إن السؤال عما يسأل عنه هذا الرجل هو بدعة. فعما سأل الرجل؟ هل سأل عن ثبوته وهو معلوم الثبوت، أم سأل عن المعنى؟ لذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في كتابه ما يتوقف به التكليف، وكلمة الاستواء والمجيء واليد والعين والغضب والرضا في حقائقها لم يبينها الشارع، لم يبينها الشارع، ولذلك نحن فيما يتعلق بمعناها نفوض معناها إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من ما هو من قطعي التنزيه بطلان تسلسل حوادث بلا بداية، لا بداية لها. فنحن نقول هذا قول باطل إذا قال أحدهم إن هناك حوادث، أي أشياء لها بداية لكن قبلها ما شيء كانت له بداية، لكن الأمر يستمر إلى ما لا بداية. فنحن لا نريد أن نقول يعني أو أن نخوض في معنى بعض الألفاظ، كأن نقول هل العالم قديم بالنوع، بمعنى العالم الذي أمامي محدث قطعا، ولكن كان قبله عالم محدث قطعا، ثم كان قبله عالم آخر محدث قطعا، ثم نقول بعد ذلك تسلسل حوادث بلا بداية. فنحن نقول تعالوا لنبدأ الأمر من أوله، هل بدأ الكون بوجود ذات قديمة، ذات قديمة، أم سبقها عدم؟ فإن قال سبقها عدم فلا خلاف في ذلك، إذن هنا بطل التسلسل، عدم ثم بدأ بعد ذلك ذات محدثة وهكذا، ومحدثها الله سبحانه وتعالى. إذن أما إذا قالوا بوجود البداية بذات قديمة فنحن نقول هذا باطل، لأنه عندئذ يزعم بوجود مفعول من غير إرادة لله عز وجل، يعني هو يريد أن يقول ذات قديمة مخلوقة لله على طريقة الفلاسفة في الفيض، بمعنى كيف أن النار هذه يخرج منها الضوء على سبيل المثال، كذلك هذا العالم انبثق عن الذات القديمة وهي الله سبحانه وتعالى، وهذا قول الفلاسفة، إثبات وجود ذات قديمة مع الله، إثبات وجود هذه الذات القديمة أي بلا بداية مع الله. هم يعني الفلاسفة يقولون إن هذه الذات هي أوجدها الله، لكن أوجدها بالذات، أوجدها بالذات. وعندئذ القول بوجود ذات قديمة، سواء قلنا بتسلسل حوادث لا بداية لها، أو أن هذا العالم بعينه قديم لا بداية له، في النهاية سننتهي إلى وجود ذات مع الله عز وجل على هذا القول. فإذا كانت هذه الذات مفعول لله عز وجل وهي فعله، فنقول هل تعلقت بها إرادة الله؟ فإذا تعلقت به الإرادة إذن هو موجود، فماذا فعلت الإرادة؟ الإرادة تنقله من العدم إلى الوجود مع القدرة، الإرادة والقدرة تنقل من العدم إلى الوجود. فإذا كانت هي أزلية قديمة، أي هذه الذات المخلوقة القديمة، فهذا يعني إنكار وجود إرادة أوجدت هذه الذات، لأنه لو تعلقت بها الإرادة لكان تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل باطل. لذلك الزعم بوجود ذات قديمة هو إنكار لإرادة الله عز وجل. وطريقة الفلاسفة ومن تابعهم قال إذا كان الله سبحانه وتعالى أزلي وهو متصف بأنه خالق منذ الأزل، فهذا يعني إمكان وجود مخلوق منذ الأزل، وحتى لا يكون متعطلا عن الخلق فلنثبت وجود ذات قديمة معه سبحانه وتعالى. نحن نقول قبل خلق الأكوان لا يوجد زمان أصلا، فلماذا تفترضون تعطل الله عز وجل عن الخلق قبل خلق الأكوان ولا يوجد زمن؟ فقولكم بوجود زمن طويل دون خلق تعطيل لصفة الخلق عند الله قول باطل، لأن الزمن يوجد مع حركة المخلوقات، ونحن نعلم أن الزمان متولد من حركة الأفلاك. فنقول الساعة وأربعة وعشرون ساعة نتيجة دوران الأرض حول نفسها، والعام نتيجة دوران الأرض حول الشمس، وهكذا. إذن إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إذن هذا الزمن هو نتيجة الحركة بالمخلوقات، فإذا لم تكن هناك مخلوقات إذن لم يكن هناك زمن. فكيف قلتم إذا كان لا يوجد مخلوقات هناك زمن والله متعطل عن الخلق؟ فهذا تجسيد وتأثر بالمادة، بمعنى إذا لم يكن هناك مخلوق إذن الله ليس خالقا، وكأن الله عز وجل يستفيد صفة الخالق من مخلوقاته. فإذا كانت له مخلوقات إذن هو خالق، يعني بدلا من أن نقول إن الله عز وجل بوصفه خالق خلق، هم يريدون أن يقول لا، بوصف وجود مخلوق هو يكون خالقا، فعكسوا الأمور وقالوا بهذا القول الباطل بوجود ذات قديمة، فأرادوا أن يثبتوا الخلق فوقعوا في تعطيل الإرادة. إذ لو وجدت الذات القديمة لتعطلت الإرادة، فوقعوا فيما فروا منه. لكن لو أنهم قالوا إن الله عز وجل متصف بأنه خالق سبحانه وتعالى وإن لم يخلق، لأن هذه قدرة على الخلق. فعلى سبيل المثال الشاعر يقول الشعر عندما يكون شاعرا، فهو شاعر قبل أن يقول، فالله عز وجل متصف بقدرته على الخلق وإن لم يكن هناك مخلوق. فحتى يعني يصف الله بأنه خالق يريدون أن يكون هناك مخلوق، وهذا من باب التأثر بالطبائع، فهم يريدون أن يكون هناك مخلوق ليكون الخالق موجودا. نحن نقول لهم العكس، الله خالق وإن لم يكن هناك مخلوق، فلأنه خالق أوجد المخلوقات لا لأن المخلوقات موجودة فإن الله خالق كما فعلت الفلاسفة. لذلك دعوة وجود زمان أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق فيه شيئا، نحن نقول إنه لا يوجد زمن قبل أن يخلق الله المخلوقات، فالزمن يتولد من حركة المخلوقات كما بينا. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره. أما ما يتعلق بما ورد في الكتاب العزيز من صفات لله عز وجل في ألفاظ كالحلم والملك، وهنا أنا أؤكد فإن هذا من باب المشترك اللفظي. وقد يتساءل سائل إذا كانت صفات الله عز وجل من باب المشترك اللفظي فكيف نعرف الله تعالى؟ فنقول إن إزالة الإجمال بين ملك الله وحلم الله وعلم الله وحياة الله تكون بإفراد الله عز وجل بالأحكام الخاصة. فنقول إن حياة الله ذاتية، ووجود الله ذاتي، وعلم الله ذاتي، وكل ما يتصف الله عز وجل هو ذاتي وأزلي الوجود. وأما الحياة في الإنسان فهي مكتسبة مما وهبه الله تعالى، ووجود الإنسان مكتسب وهو هبة من الله عز وجل، وجميع صفات المخلوقات كذلك. فعندئذ نحن نميز بين هذه الصفات وإن كانت مشتركة لفظيا، إلا أننا نقول إن هذه الصفات تتمايز من حيث إن صفات الله عز وجل ذاتية، من حيث إن صفات المخلوقات محدودة، فحياة الإنسان محدودة، حياة النبات محدودة، حياة الحيوان محدودة، فمن حيث المحدودية، من حيث إنها مكتسبة، هذا كاف للتمييز بين صفة الخالق وصفات المخلوق، ونفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. وأكون بذلك قد انتهيت من قطعي التنزيه في صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا القطعي يستمر في كل ما يتعلق بالذات والصفات والأفعال لله سبحانه وتعالى، من حيث نفي النظير والشبيه والمثل عن الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد أدنى شركة مع الله سبحانه وتعالى والمخلوقات، فلذلك نفي الشريك في الصفات يقضي بأن الله سبحانه وتعالى واحد في رحمته لا يشاركه في معناها أحد، وواحد في ذاته وواحد في صفاته لا يشترك معه أي مخلوق في معنى من المعاني، وتعين بذلك أن ما ورد من القرآن في مثل هذه الصفات هو من باب الاشتراك اللفظي، وبينا أننا نميز الله تعالى بالأحكام كما بينت، بأن المشترك اللفظي لا يبقى على اشتراكه وإجماله، بل هناك كاف في التمييز بين الله ومخلوقاته في الأحكام، من حيث أن جميع صفات الله واجبة الوجود، وأنها في ماهيتها مختلفة وهي غير محدودة، كما هو الحال في صفات الإنسان فهي محدودة وهي مكتسبة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.